الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها ابتداء إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. الحديث الثاني بعد المئة عن عبد الله ابن بحينة، وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الاولين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم. رواه البخاري.
بسم الله رب العالمين، والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحابته والتابعين من سار على نهجه الى يوم الدين، اما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث عبد الله بن مالك بن بحينه رضي الله عنه وارضاه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر، وسهله في هذه الصلاة وقيامه للركعتين دون أن يجلس للتشهد الأول. هذا الحديث الكلام فيه في موضعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لهذا الباب، أعني باب سجود السهو، والموضع الثاني في بيان أحكامه ومسائله. أما بالنسبة لمناسبة هذا الحديث لباب سجود السهو، فقد اختاره المصنف رحمه الله لأنه تضمن نقصان الصلاة، والسهو في الصلاة على ثلاثة أقسام: القسم الأول سهو بالزيادة، والقسم الثاني سهو بالنقص، والقسم الثالث سهو بالشك لا يدري هل زاد او نقص. فذكر المصنف رحمه الله حديث باليدين، وهو الذي اشتمل على الزيادة في الصلاة كما تقدم شرحه في المجالس الماضية، ثم اتبعه بحديث عبد الله هذا، وهو الذي يتضمن القسم الثاني من أقسام السهو، وهو قسم النقص. فذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم لكي يتمم المعنى في سجود السهو. هذا الحديث اشتمل على قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر. يقول المصنف رحمه الله عن عبد الله بن بحينة، فقد تقدم أن هذا الصحابي صحابي وأبوه صحابي وأمه صحابية، وينسب إلى أبيه فيقال عبد الله بن مالك، وينسب إلى أمه فيقال عبد الله بن بحينة، وينسب إلى أبيه وأمه فيقال عبد الله بن مالك بن بحينة. وقد تقدمت ترجمته في المجالس الماضية. يقول رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس الظهر، فقام في الركعتين الأوليين، المراد بالركعتين الأوليين فهما الركعتان اللتان قرا فيهما بالفاتحه وسوره ثم نزله بعد ذلك جلوس التشهد فلم يجلس عليه الصلاه والسلام وانما قام. وهذا هو محل الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم انتقص من الصلاه الجلوس للتشهد الاول. والناس في هذا الصفو على اربعه احوال: من قام من التشهد الاول دون ان يجلس فهو على اربع حالات: الحاله الاولى ان يفارق ان يتهيا للقيام دون ان يفارق الارض، والحاله الثانيه ان يتهيا للقيام ويفارق الارض ولكنه لا يستكن قائما، والحالة الثالثة أن يفارق الأرض ويستكن قائما ولا يقرأ، والحالة الرابعة أن يفارق الأرض ويستكن قائما ويبتدئ القراءة بالفاتحة. فهذه أربع حالات للمصلي. فاحتج بهذا اللفظ جمهور العلماء رحمهم الله على أن الإمام والمنفرد إذا صلى بالناس أو صلى وحده فسهى عن الجلوس الأول وقام، فإنه لا يخلو من هذه الأربع حالات. فالحديث الذي معنا يدل دلالة واضحة على أن من فارق الأرض واستتم قائلا أنه يبقى على قيامه ولا يرجع إلى الأرض. وهذا هو حجة جمهور العلماء خلافا من حسن البصري رحمه الله، فإنه قال: من سهى عن الجلسة الوسطى وقام وقرأ الفاتحة فإنه إذا تذكر وجب عليه الرجوع ولو قرأ الفاتحة ما لم يركع. فاستدل جمهور العلماء عليه بهذا الحديث الصحيح الذي بين أن النبي صلى الله عليه وسلم استتم قائما، لقول عبد الله رضي الله عنه قال: والقيام إنما يكون إذا انتصب العيد، كما يصفه العلماء رحمهم الله. وبيان حكم الحالات الأربع على النحو التالي: الحالة الأولى أن تشك فتقوم وتتهيأ للقيام ولا تفارق الأرض. مثال ذلك أن يجلس الإنسان جلسة الاستراحة ثم يعتمد على قدميه ثم يعتمد على ركبتيه أو على يديه كأنه يريد القيام، ثم يتذكر أو يذكره الناس إذا كان إماما فيسبحون له. هذه هي الحالة الأولى أن تتهيأ للقيام، وذلك بانتصاب العقبين وتهيئ صدور القدمين للارتفاع من الأرض. ففي هذه الحالة ذهب جماهير العلماء رحمهم الله إلى أن المصلي إذا تهيأ للقيام وأراد أن يترك التشهد الأول ثم تذكر قبل أن يفارق الأرض أنه يجب عليه الرجوع إلى التشهد، ولا يجوز له أن يقوم، ولا يحل له أن يترك التشهد لأنه تارك للواجب عمدا. ولو ترك التشهد في هذه الحالة متعمدا عالما بوجوده بطلت صلاته على القاعدة المقررة عند العلماء رحمهم الله من أن المصلي إذا صلى وترك واجبا من واجبات الصلاة متعمدا بطلت صلاته. أما الحالة الثانية والدليل على هذه الحالة حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند البيهقي في السنن، وكذلك عند الحاكم بسند صحيح بسند صححه بعض العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سهى أحدكم فقام فلا يغب وليسجد سجدتين، وإذا تذكر قبل أن يقوم فليجلس. فدل هذا الحديث الصحيح على أن من صها عن التشهد الأول وذكره الناس أو تذكره من نفسه قبل أن يفارق الأرض وجب عليه أن يبقى، ولأن الأصل الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وجوب هذا التشهد فلا ينبغي تركه. الحالة الثانية أن يتهيأ للقيام ويفارق الأرض ولكنه لا يستتم قائما كأن يفارق الأرض ويطول منحني الظهر لم يستتم ظهره ولم يستقل عوده بعد ففي هذه الحالة الثانية مذهب جماهير العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يجب عليه الرجوع إذا سقبح له الناس أو تذكر من نفسه ولا يجوز له أن يتنادى في القيام. والدليل وقد ذهب حسان بن عطية وبعض السلف إلى أن من فارق الأرض ولم يستتم قائلا أنه يجوز له أن يستمر في القيام ويتم ركعته. والصحيح مذهب الجمهور بحديث المغيرة بن شعبة الذي سبقت الإشارة إليه، ولأن القاعدة عند العلماء رحمهم الله أنه إذا تعارضت الرخصة والأصل وجب البقاء على الأصل حتى يدل الدليل على الرخصة، فلما كانت الرخصة وهي ترك التشهد لم يدل الدليل عليها في هذه الحالة وجب البقاء على الأصل الذي يوجب التشهد والرجوع إليه. الحالة الثالثة أن تفارق الأرض وتستتم قائلا ولا تبتدئ القراءة. وفي هذه الحالة قولان للعلماء: إذا تذكر الإنسان وقد انتصب عوده واستقام ظهره فسبح له الناس إذا كان إماما، أو تذكر إذا كان منفردا هل هو أن يرجع أو لا يرجع. قولان بالسلف رحمهم الله في هذه المسألة. فذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا استقام الإنسان وانتصب عوده واستقل ظهره أنه لا يجوز أنه يستمر في قراءته، وأنه لا يجب عليه الرجوع للتشهد الأول. وذلك لحديث عبد الله الذي معنا، لأن عبد الله رضي الله عنه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال إلى الركعة الثالثة، فدل هذا على أن من قال أن السنة له أن يستمر في قراءته وأن يستتم ركنه الذي قام من أجله. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أنه يرجع إلى التشهد وهو قول ضعيف. والصحيح ما دلت عليه السنة من أن المصلي إذا استسلم قائلا أنه لا يحل له أنه لا يجوز له أن يرجع. الحالة الرابعة أن يستتم قائلا ويبتدئ القراءة، فأجمع السلف رحمهم الله على أنه يستمر في القراءة إلا ما روي عن الحسن البصري رحمه الله أنه يرجع ما لم يركع. والصحيح مذهب جماهير العلماء رحمهم الله من أنه إذا ابتدأ الإمام القراءة لا يرجع إلى التشهد. وهكذا المأموم سواء كانت الصلاة جهرية أو كانت سرية قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع، فمن باب أولى إذا قام وقرأ. فهذه هي الأربع حالات التي أشار إليها العلماء رحمهم الله في من ترك التشهد الأول. وبناء على ذلك فإنه يجب على المصلي أن يرجع إلى التشهد الأول في حالتين، وفي حالتين ينبغي له أن يستمر في القراءة والركن البعدي أما الحالتان اللتان يجب عليه أن يرجعهما إلى التشهد الأول، فهي إذا لم يفارق الأرض وتهيأ للقيام، أو فارق الأرض ولم يستكن منه القيام. وأما الحالتان اللتان يجب عليه التي يجب عليه المضي فيهما بالقراءة، فهي إذا استكن قائلا سواء قرأ أو لم يقرأ. فهذه هي محصل الحالات التي يصل الإنسان فيها فيترك التشهد الأول. وهنا مسألة، لو أن إنسانا انتصب عوده واستكن ظهره قائما وسبح له الناس فرجع ولم يتم القراءة، أو استكن قائما وقرأ ثم سبح له الناس فرجع إلى التشهد، هل تبطل صلاته؟ ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن المصلي إذا استكن قائلا فسبح له الناس فرجع إلى التشهد بعد القيام أن صلاته صحيحة لا يحكم ببطلانها. وذهب بعض السلف رحمهم الله إلى أن من سبح له فرجع بعد أن استكن قائلا بطلت صلاته. وحجة هؤلاء أنه إذا رجع بعد أن استكن قائما يعتبر جلوس التشهد ساقطا عنه، فإذا رجع إليه كان لم يزيد في صلاته جلوسا زائدا. قالوا فتبطل صلاته من هذا الوجه. والصحيح أن الصلاة لا تبطل، لأنه إذا رجع إلى التشهد رجع إلى الأصل، والقاعدة أن الرجوع إلى الأصل لا يوجب الحكم بالبطلان. فلوجود هذه الشبهة المقتضية للحكم بالصحة لم يحكم بطلان الصلاة. والقاعدة عند العلماء أن الأصل صحة الصلاة حتى يدل الدليل على بطلانها. قوله رضي الله عنه قام في الركعتين الأوليين. ورد في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في الركعة إلى الركعة الثالثة فسبح له الصحابة رضوان الله عليهم، فأشار إليهم من وراء ظهره أن قوموا. وفي هذا دليل على أن السنة للإمام إذا سبح الناس وراءه وقد ترك التشهد الأول أن يشير إليهم من وراء ظهره أن قوموا. وفيه دليل على مسائل. المسألة الأولى مشروعية التسبيح للأئمة عند السهو والخطأ، فإن الصحابة رضوان الله عليهم سبحوا للنبي صلى الله عليه وسلم ونبهوه على نقصان التشهد الأول ولم ينكر عليه ذلك. وقد ثبت في حديث السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع للمأمومين أن يسبحوا إذا كانوا رجالا وأن يصفقوا إذا كانوا نساء، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على أن السنة من أئمة إذا سهوا أن ينبههم المأمومون، ويكون التنبيه بالتصريح للرجال والتصفيق للنساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. أما المسألة الثانية ففي إشارة النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أن قوموا، دليل على مشروعية الحركة لمصلحة الصلاة. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من المالكية الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع، أن الإمام إذا صلى بالناس واحتاج أن ينبه الناس بحركة جاز له أن ينبههم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه الصحابة بالإشارة، ولما كانت هذه الحركة لمصلحة الصلاة فإن الشرع يغفرها ويسامح فيها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة عنه أنه تحرك في صلاته، وذلك لمصلحة الصلاة كما في حديث سهل ابن سعد الساعدي في الصحيح في صلاته على المنبر ورقيه ونزوله. فكل هذه حركات من أجل مصلحة الصلاة، فدلت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه لا حرج على الإمام أن يحرك يده، يشير للناس إذا صلوا وراءه أن يتابعوه. المسألة الثالثة في هذا دليل على وجوب متابعة الإمام إذا ترك واجبا، وأنه لا يجوز للمأموم أن يترك أن يفعل ذلك الواجب إذا تركه الإمام واغتفر الشرع تركه كما في التشهد. وفي هذا دليل على أن الإنسان إذا صلى وراء الإمام وقام الإمام ولم يجلس للتشهد الأول أنه لا يشرع للإنسان أن يقرأ التشهد، وإنما يجب عليه أن يقوم وراء إمامه. لحديث أنس بن مالك في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال: فلما قضى صلاته، أي أتم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، يقال قضى الشيء إذا فرغ منه، وقضى بمعنى خلق وقضى بمعنى أتم. فقضى بمعنى خلق منه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي خلقهم. وقضى بمعنى أمر ويسعى منه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقضى بمعنى حكم، ومنه قولهم: قضى القاضي في المسألة، وقضى بمعنى فرغ، ومنه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة أو فرغتم منها. فهذه هي معاني القضاء. وفي قوله: فلما قضى صلاته، ليس على ظاهره، أي ليس مراد عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة وسلم منها، وإنما مراده أنه قضى صلاته بمعنى انتهى من الدعاء الذي هو آخر الصلاة. قال: فسجد قبل أن يسلم، وانتظر الناس تسليمه، سجد سجد كبر، فسجد سجدتين. قوله كبر فيها دليل، فيه دليل على أن سجود السهو ينبغي أن يكون بالتكبير. وقوله سجد سجدتين، أي قبل أن يسلم ثم سلم. وفي هذه العبارة دليل على مسألة مشهورة، وهي أن السنة للإنسان إذا صلى ونسي شيئا من صلاته أنه يسجد قبل السلام لا بعد السلام. وهذا هو مذهب طائفة من السلف والخلف، قام به أبو سعيد الخدري ومعاوية بن أبي سفيان وعبد الله بن الزبير ومكحول، وهو مذهب الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. يقولون: إن المصلي إذا سهى في صلاته وانتقص من الصلاة فإنه يسجد قبل السلام لا بعد السلام. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله إلى أنه إذا سهى الإنسان فزاد أو نقص في صلاته أنه يسجد بعد السلام مطلقا. وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وطائفة من السلف رحمة الله على الجميع. وفي هذه المسألة الخلافية أربعة أقوال من علماء: من صلى الصلاة وسهى في صلاته هل يسجد قبل السلام أو يسجد بعد السلام، أو هو مخير بين السجود قبل السلام أو بعد السلام. أربعة أقوام من علماء رحمهم الله. القول الأول سجود السهو كله قبل السلام، فبه قال الشافعية والحنابلة وهو مروي عن طائفة من الصحابة والتابعين منهم من ذكرنا من أبي سعيد ومعاوية وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع ورحمة الله عن الجميع. والقول الثاني إن سجود السهو كله بعد السلام، وبهذا القول قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأصحاب الرأي وحماد بن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة، وقال به أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقال به الإمام أبو حنيفة وأصحابه رحمة الله على الجميع. فعند أصحاب هذا القول من سهى في صلاته لا يسجد داخل الصلاة وإنما يسجد بعد السلام وانتهاء الصلاة. القول الثالث التفصيل، قالوا إذا كان السهو نقصا سجد قبل السلام فجبره داخل صلاته، وإذا كان السهو زيادة سجد بعد السلام. وهذا هو مذهب المالكية وهو قول للشافعي في القديم. القول الرابع إنه مخير، إن شاء سجد قبل السلام ولا حرج، وإن شاء سجد بعد السلام ولا حرج، وهو لبعض السلف. الأدلة، استدل الذين قالوا إن سجود السهو كله قبل السلام بهذا الحديث الذي معنا، أعني حديث عبد الله رضي الله عنه، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو قبل السلام، فنعتبره أصلا في سجود السهو، وأن كل من سعى في صلاته سجد قبل السلام. واحتجوا بما روي عن الزهري رحمه الله أنه قال كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام. قالوا فهذا الإمام من أئمة السنة في زمانه، الإمام الزهري يقرر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سهى كان آخر الأمرين منه أنه يسجد قبل السلام، فيعتبر هذا الحديث الذي معنا أعني حديث عبد الله ناسخا للأحاديث الأخرى، فكل الأحاديث التي ورد فيها السجود بعد السلام منسوخة. واستدلوا أيضا بالنظر، فقالوا إن السجود ينبغي أن يكون داخل الصلاة لأن السهو متصل بالصلاة وليس منفصلا عن الصلاة. فهذه هي أدلة الذين يقولون إن السجود كله قبل السلام. وأما أصحاب القول الثاني الذين قالوا إن السجود كله بعد السلام، قالوا إن حديث ابن يزيد رواه أبو هريرة رضي الله عنه وهو متأخر الإسلام، فنعتبره ناسخا لغيره من الأحاديث. وحديث باليدين الذي رواه أبو هريرة سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فكل سهو بزيادة أو نقص فإنه يعتبر بعد السلام لا قبل السلام. وقالوا أيضا إن حديث المغيرة عند الحاكم عند البيهقي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين ولم يتشهد ثم سجد بعد أن سلم، وهذا الحديث حديث ضعيف. قالوا فقد دل هذا الحديث على أن السجود يكون بعد السلام، استدلوا بدليل النظر، فقالوا إن السهو منفصل عن الصلاة ليس متصلا بها، فينبغي أن يكون بعد السلام ما داخل الصلاة قبل السلام. أما أصحاب القول الثالث فقد جمعوا بين النصوص، قالوا إن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم على قسمين، قسم منها سجد فيه قبل السلام وقسم منها سجد فيه بعد السلام، فنعمل النصوص على ما هي عليه، فوجدنا النصوص التي سجد فيها قبل السلام فيها نقص كحديث عبد الله الذي معنا، ووجدنا النصوص التي فيها السجود بعد السلام فيها الزيادة، فنجعل السجود بعد السلام للزيادة وقبل السلام للنقص. هذه هي أدلة العلماء وحجج هؤلاء الفقهاء، والسؤال ما هو القول الراجح في هذه المسألة الذي يترجح في نظري العلم عند الله؟ هو القول بالتفصيل. فنقول إن المصلي إذا صلى وانتقص من الصلاة سجد قبل السلام كما في حديث عبد الله الذي معنا، وأما إذا سهى في صلاته فزاد فإنه يسجد بعد السلام لحديث اليدين الذي تقدم. والقاعدة عند العلماء أنه لا يحكم بالتعارض بين النصوص متى أمكن حمل كل حديث ونص على وجهه، وبناء على ذلك فإن هذا القول أعني القول الثالث هو أقوى الأقوال دليلا، وأصلها منهجاً إن شاء الله تعالى، ويعتبر أصح الأقوال في هذه المسألة. فمن سهى في صلاته وزاد فإنه يسجد بعد السلام، ومن سهى في صلاته وانتقص فإنه يسجد قبل السلام جمعاً بين النصوص. ولأن القول بالنسخ الذي ذهب إليه أصحاب القول الأول والثاني ليس هناك دليل يدل عليه، وأما قول الزهري فهو قول مرسل، وقول الزهري ليس بحجة لأن فيه إبطال لسنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الأصول أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وما أورده الزهري محتمل، وإن كان الأصل أن النص محكم لا منسوخ، وبهذا يترجح القول الذي ذكرناه. والله
باب المرور بين يدي المصلي. الحديث الثالث بعد المئة عن أبي جهل بن السنة الأنصاري رضي الله عنه تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم النار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خريفا خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. قال أبو المردو: لا أدري. قال: 40 يوما أو شهرا أو سنة. رواه البخاري.
تقول المصنف رحمه الله عن أبي جهيم بن الحارث بن السنة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يعلم المار بين يدين المصلي ما له من الإثم مكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: فلا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. يقول المصنف رحمه الله في ترجمة هذا الحديث: باب المرور بين يدي المصلي، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وأنه يجب على المصلي إذا صلى أن يجعل تلقاء وجهه السترة التي يمنع بها النار. وقوله المرور بين يدي المصلي مناسبة هذا الباب أنه اشتمل على حكم متعلق بالصلاة وهو وضع السترة إذا أراد الإنسان أن يصلي مطلقا. وقوله المصلي عام شامل لمن صلى النافلة ومن صلى الفرض بل ويشمل من صلى النوافل المخصوصة كصلاة العيدين وصلاة الخسوف وصلاة الخسوف وكذلك صلاة الجنازة. فهذا النص على عمومه. يقول وقد ذكر المصنف رحمه الله في هذا الموضع أربعة أحاديث. الحديث الأول حديث أبي الجهل رضي الله عنه وأرضاه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعلم المار بين يدي المصلي. من يعلم المار هذا الأسلوب أسلوب تخويف وترهيب أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين به حرمة المرور بين يدي المصلي. ولمن مر بين يدي المصلي فإنه على أربع حالات ذكرها العلماء رحمهم الله. فهناك حالة يأثم المصلي والمار بين يديه، وحالة لا يأثم فيها المصلي ولا المار، وحالة يأثم فيها المصلي ولا يأثم المار، وحالة يأثم المار ولا يأثم المصلي. أما الحالة التي يأثم فيها المار والمصلي فهي أن يصلي الإنسان لغير سترة ويمر الإنسان قريبا بين يديه ولا يدفعه، أو يصلي لسترة ويمر بين يديه وهو عالم أنه يصلي ويتساهل المصلي فيتركه ويمر دون أن يدفعه. ففي هذه الحالة يأثم النار ويأثم المصلي. أما المصلي فلأنه أعان على الإثم والعدوان، وأعظم العدوان العدوان على الصلاة وحرماتها، إذ هي ركن من أركان الإسلام وشعيرة من شعائره العظام. فكونه يسكت عليه ولا يدفعه ويتساهل معه في ذلك مع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدفعه يدل على الاستهانة بهذه الشعيرة العظيمة، وكذلك فيه معونة على الإثم فيأثم حينئذ المصلي. وأما المار فلأنه مر في هذه الحدود التي لا يجوز أن يمر فيها. وأما الحالة الثانية وهي التي يأثم فيها التي لا يأثم فيها واحد منهما، وهي أن يصلي الإنسان ولا يشعر بمرور أحد بين يديه، كأن يصيبه خشوع فيغمض عينيه لحظة فيمر رجل بين يديه ويكون المار لا يدري أنه مار بين يدي المصلي، فيسقط الإثم عن كلا الطرفين. ومن أمثلتها لو كان المصلي أعمى وكان المار أعمى أو لا يدري أنه قد مر بين يدي المصلي، فهذه الحالة لا إثم فيها على المار ولا إثم فيها على المصلي. الحالة الثالثة أن يكون الإثم مختصا بالمار، وهي أن يمر المار فيدفعه المصلي ويكون المصلي ضعيفا، فتأخذ النار العزة بالإثم والعياذ بالله، فيجترئ على المرور بين يديه لضعفه. ففي هذه الحالة يسقط الإثم عن المصلي لدفعه، ويبقى الإثم على المار لمروره وتعنته. وهكذا لو مر المار ولم يشعر به المصلي وهو عالم بالمصلي وبسترته فيأثم المار دون المصلي. الحالة الرابعة يأثم فيها المصلي دون المار. ومن أنشرتها أن يكون المار أعمى فإنه لا يدري ولا يشعر، ويكون المصلي بصيرا فيتساهل معه ويدعه يمر. ففي هذه الحالة يأثم المصلي دون المار. فهذه أربع حالات يفصل فيها في حكم المصلي والمار بين يديه، وقد شرع الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبهديه الصحيح عنه إذا صلى المصلي أن يجعل حلقاء وجهه السترة، فالسترة تعتبر شعيرة ينبغي على المصلي أن يحافظ عليها. وقد دلت على مشروعية السترة ودلة السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه، وفي رواية مثل مؤخرة الرحم، ثم لا يضره ما مر وراءها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى ركبت له العنزة، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي إلى صاريته في المسجد، وكان عليه الصلاة والسلام يستقبل الجدار، كما في الحديث الصحيح لما دخل الكعبة استقبل الجدار الذي قبل وجهه لما دخل من بابها. فالسترة مشروعة لقوم النبي صلى الله عليه وسلم وبفعله. وفي الصحيحين من حديث أبي جحيفة رضي ابن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بضحاء مكة فركزت له العنزة. المسألة الثانية: بما تكون السترة؟ السترة تكون بالجدار، وتكون بالعود، وتكون بالحديدة، وتكون بالحجر ونحوها من كل طاهر، فإنه وضعه الإنسان قبل وجهه. والسنة في هذه السترة أن تكون شاخصة، أن تكون بقدر الذراع ونحوه. وهذا هو نقضه الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل مؤخرة الرحم. ومؤخرة الرحم خشبة تكون وراء الراكب إذا ركب على رحله، لكي تمنعه من السقوط ويستند إليها عند الإعياء والتعب. وقدرها قرابة الذراع، ومنهم من قال نصف ذراع، فهذا هو قدر السترة. فإذا أخذ الإنسان حجرا أو أخذ عمودا أو حديدة أو خشبة ونحو ذلك بهذا القدر جاز له أن يستتر بها. وقال بعض العلماء إنه لا يستتر بالحيوان كالدابة والإنسان، قالوا لأن ذلك قد يفضي إلى التعظيم وقد يوزن العبادة، ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح أنه يجوز للإنسان أن يستتر بظهر الإنسان وأن يستتر بالحيوان. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يليخ بعيره ويصلي عليه رضي الله عنه وأرضاه. فدل هذا على مشروعية الاستتار بالحيوان. أما الاستتار بالإنسان فهو داخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام مثل مؤخرة الرحم. فلم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الحيوان وغير الحيوان. وقال بعض العلماء بكراهية الاستتار إلى المرأة، والصحيح أنه ليس هناك نص يدل على المنع، ولا أنهم كرهوا ذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن المرأة تقطع الصلاة، ولكن هذا لا يدل على منع الإنسان من الستار بالمرأة، والصحيح أنه لا حرج أن يصلي الرجل إلى ظهر المرأة أو المرأة إلى ظهر المرأة، والسنة في السترة أن تجعل بينها وبين سجودك قدر منر الشاس، فلا تكون السترة قريبة من موضع السجود، فإذا كان موضع السجود على بعد من الإنسان وضع السترة وراءه بقدر منر الشاس، لحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه في الصحيح أنه كان بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبين مسجده قدر ممر الشاف وبين جدار مسجده قدر ممر الشاف، فهذه هي السنة في القدر الذي يكون بين موضع السجود والسترة. والسنة أيضا إذا صليت إلى السترة وكانت عمودا أو حجرا أن لا تجعلها أمامك مباشرة حتى لا يكون في ذلك تشبها بعبدة الأسنان، وإنما تميطها على حاجبك الأيسر أو حاجبك الأيمن فتحرفها قليلا عنك حتى لا يكون في ذلك تشبه بعبدة الأسنان، لأنهم كانوا ينسبون الحجارة.
من فضلك تقرب الشيء
حتى لا يكون في ذلك تشبه بعبدة الأصنام، لأنهم كانوا ينصبون الحجارة ويسجدون لها أمامها، فيشرع للإنسان إذا صلى أن يحرفها إلى الميمنة أو يحرفها إلى الميسرة قليلا. والسنة في هذه السترة إذا مر أحد بينك وبينها أن تدفع، كما جاء في الحديث الصحيح يعني حديث أبي سعيد الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمره بالدفع. ولذلك قال العلماء من صلى إلى السترة ومر رجل بين يديه ولم يدفعه أثم، وسيأتي إن شاء الله بيان هذا بدليله وبيان موقف العلماء رحمهم الله من ذلك. والسنة في الإنسان إذا رد أحدا بينه وبين السترة وكان هناك حاصل يسير بين يده وبين السترة نفسها أن يمشي خطوة، ولا حرج عليه في ذلك، ولكن إذا كان المار صغير الحجم كالشاة الصغيرة فإنه من الصعب على المصلي إذا كان طويل القامة أن يردها بيده، لأنه يخشى عليه إذا ردها أن ينحني فينتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع فتبطل صلاته. لذلك في السنة للإنسان إذا كان طويل القامة ومر بين يديه شيء صغير الحجم أن يمشي إلى تلك السترة وأن يلتصق بها حتى يمر المار من وراء ظهره، كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في الشاة لما أرادت أن تمر بين يديه مر عليه الصلاة والسلام واستبقها إلى الجدار فمرت من وراء ظهره. فهذه هي محصل السنن التي ينبغي للمصلي أن يراعيها في السترة. المسألة الأخيرة، هل السترة واجبة أو مندوبة؟ من وجهان من العلماء رحمهم الله، فذهب بعض السلف ومنهم طائفة من أهل الحديث وهو قول عن الإمام أحمد رحمه الله إلى أن السترة واجبة، ومن تركها فإنه آثم. فشدد بعض العلماء فقال إن من صلى إلى غير سترة يحكم ببطلان صلاته، وهو قول شاذ لا دليل عليه. والقول الثاني وهو قول الجمهور أن السترة مستحبة وليست بواجبة، واستدل الذين قالوا بوجوبها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها،
وقوله إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه، وقوله مثل مؤخرة الرحل، ثم لا يضره ما مر وراءها، فضم قوله لا يضره على أن الإثم متحقق لو لم يؤثمها، وإذا ثبت أنه آثم ضم ذلك على الوجود لأن الإثم يترتب على ترك واجب أو فعل محرم. فذهب الجمهور إلى الاستحباب وحملوا أحاديث الوجود على النبي بحديث المصري صلاته، حيث لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسترة. والصحيح الذي يظهر ويقوى من خلال الأدلة القول بوجود السترة، وذلك بظاهر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وصرف هذا الظاهر إلى النبي بحديث المسيء صلاته ضعيف، لأن حديث المسيء صلاته لم يتكلم عن الأذان ولا الإقامة، وهي من الشروط وهي من الواجبات التي تسبق الصلاة. ومحل الكلام في حديث المسيء صلاته في الواجبات التي هي متصلة بالصلاة، فخرج حديث المسيء صلاته عن موضع النزاع، فأصح الأقوال والعلم عند الله أنه يجب على الإنسان أن يبتدر السترة، فهذا هو فعل الصحابة رضوان الله عليهم. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، يعني بين الأذان والإقامة. ثم قال في الثالثة لمن شاء، قال أنس رضي الله عنه: فلقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتدرون الصواري أن يجعلونها سترة لهم. قال: لو دخل الداخل لظن أن الصلاة أقيمت. فهذا يدل على حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السترة. وبناء على ذلك فإنه لا يسع المكلف تركها. المسألة الثالثة: هل السترة واجبة في كل زمان ومكان؟ حتى ولو كان الإنسان بمكة. وجهان من العلماء: فمذهب جمهور العلماء رحمهم الله سنية السترة حتى ولو كان المصلي يصلي داخل مكة بل داخل المسجد الحرام. وبيّن له البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب السترة بمكة وغيرها. فهذا إشارة إلى أنه ليس هناك دليل صحيح يدل على التفريق بين مكة وغيرها. ومن الدليل على ومن الأدلة التي تدل على سنية السترة بمكة وغيرها حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ركبت له العنزة بالبطحاء، والبطحاء ليس بينها وبين الكعبة إلا يسير، فدل هذا على أن مكة وغيرها على حد سواء. ومما يدل على سنية السترة داخل المسجد الحرام ما ثبت في الصحيح من دخول النبي صلى الله عليه وسلم للكعبة، فإنه لما دخل الكعبة دخل قبل وجهه وجعل الجدار قبل وجهه فصلى. فلو لم تكن السترة مشروعة ومسنونة لصلى في بيت البيت، فكونه يقترب من الجدار يدل هذا على سنية السترة مطلقا. ومن الأدلة على سنيتها بمكة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليها ولم يستثن مكة من هذا العموم. والأصل عند العلماء أن الأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يقيده. وذهب بعض العلماء إلى المسامحة واستثناء من صلى داخل المسجد، فمن صلى داخل المسجد قالوا لا سترة له، وجاز له أن يصلي لغير سترة. واحتجوا بحديث السنن وفيه استثناء للكعبة وهو حديث ضعيف لا يقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بمشروعية السترة مطلقا سواء كان المصلي بمكة أو كان بغير مكة بعموم الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: من يعلم المار بين يدي المصلي ما له من الإثم لكان أن يقف 40 ثم لا يمر بين يديه. قوله لكان أن يقف 40، من يعلم المار بين يدي المصلي ما له من الإثم أي في مروره بين يدي المصلي. وقوله المصلي عام شامل لمن صلى صلاة النفل أو صلاة الفرض، وسواء كان صغير السن أو كان كبير السن، فكل يصدق عليه أنه مصلي، لأن المراد بأن الجنس أي جنس من يصلي. ففي هذا دليل على تحريم المرور، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: المرور بين يدي المصلي مرة واحدة يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، أي أنها تبلغ بالإنسان إلى حد الكبيرة. ومن تعود المرور بين يدي المصلي مستخفا وعالما بأنه يصلي فإنه يحكم بفسقه ورد شهادته وسقوط عدالته، كما نص على ذلك بعض العلماء رحمهم الله. فالمرور يوجب سقوط العدالة، نسأل الله السلامة والعافية. وقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي عام يشمل من مر مضطرا ومن مر مختارا، ولكن بعض العلماء قالوا إذا كان المصلي يصلي في الطريق كباب المسجد، وذلك في حال خروج الناس، جاز للإنسان أن يمر بين يديه. وهو قول منسوب إلى بعض السلف، وممن نسب إليه هذا القول أبو عبد الرحمن سعيد بن المسيب رحمه الله، قال إنه لا حرج في قطع صلاة من صلى على باب المسجد، والصحيح أنه يفصل في ذلك. فمن صلى بباب المسجد على حالتين: الحالة الأولى أن يمتلئ المسجد حتى يصل الناس إلى الباب، ففي هذه الحالة لا يحل المرور بين يديه، لأن الذي يمر بين يديه لا حاجة له للدخول إلى الداخل لامتلاء المسجد. وأما إذا كان المسجد فارغا وجاء في وقت خروج الناس، فقول طائفة من العلماء أنه لا حرمة له، والمنبغي على الإنسان أن يحتار وأن لا يتقصد الصلاة في هذا الموضع لما فيه من أذية الناس. وقوله لو يعلم المار بين يدي المصلي ما له من الإثم لكان أن يقف 40، في رواية عند البزار 40 خريفا أي 40 سنة دون أن يمر بين يديه. وفي رواية عند أبي شيبة في المصنف لكان أن يقف 100 سنة ولا يمر بين يديه. وهذا يدل على عظيم الوعيد وما ينتظره عند الله عز وجل من العذاب الشديد، لأن وقوف الإنسان 40 سنة بل وقوفه 40 يوما أمر من الخطورة بمكان، وجهد جهيد وبلاء عسير، ومع ذلك أهون من العذاب الذي يجده. فكيف إذا كان 40 سنة؟ يقول أبو النضر: فلا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة. قلنا إنه وردت الرواية عند البزار أنها 40 خريفا، و40 خريفا هي 40 سنة كاملة، وهذا كما قلنا يدل على شديد العذاب، وأنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، ويصدق على الإنسان أنه مار بين يدي المصلي إذا قطع بينه وبين سجوده. أما لو أنه مر بقدم ثم تذكر فردها فإنه لا يعتبر مارا. مثال ذلك لو أن إنسانا مر بين يدي المصلي فخطى الخطوة الأولى فوضع المصلي يده على صدره فعلم أنه يصلي فرجع، فإنه لا يصدق عليه الوعيد. أما لو تجرأ وتقحم فإنه يصدق عليه الوعيد. ولذلك قال العلماء إنه إذا مر المار بين يدي المصلي عالم بصلاته أنه يثبت عليه الوعيد، ولو رجع بعد مروره حصل له وعيد كامل غير الوعيد الأول. ولذلك كان من الخطأ عند بعض العوام أنه إذا مر بين يدي المصلي صاهيا فنبهه المصلي بعد مروره رجع ثانية، فيعتبر في المرة الأولى ما إثم عليه، وأما في المرة الثانية فإنه عليه الإثم لأنه متخطى من حرمة دون وجود عذر. فالمقصود أن المرور يتحقق بمرور جسد الإنسان كاملا. ففي هذا دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يبذل قدر طاقته ويسعه في دفع من يمر بين يديه حتى لا يحصل له الوعيد. والله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل إذا انصرف الإمام في الشهر الأول وقام عامر وذلك من أجل تعليم الناس أحكام سجود السهو فما الحكم؟ إذا ترك الإمام في الشهر الأول وقام عامر وذلك من أجل تعليم الناس أحكام سجود السهو فما الحكم؟
إن شاء الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. يقول السائل طبعا إذا قام متعمدا تاركا للتشهد الأول من أجل أن يعلم الناس أحكام سجود السهو بطلت صلاته، لأن من ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته. لذلك لا يجوز الاجتهاد في ترك النصوص. إذا أراد أن يعلم الناس بعد الصلاة يفتح لهم درس في سجود السهو، يقرأ عليه الحديث في سجود السهو. أما أن يأتي ويترك واجبات الصلاة ويترك الأمور اللازمة من أجل أن يعلمه فلا، لا ما يصح، ليس من حقه هذا. ويتركب له أمران: الأمر الأول الحكم بإثمه، والأمر الثاني بطلان صلاته. والله تعالى أعلم.
يقول السائل إذا قام الإمام وانتصب قائما ثم رجع للتشهد الأول فهل المأمومين يتابعونه في ذلك أن يستمروا قياما حتى يقوم؟
نعم، إذا رجع الإمام بعد أن استتم قائما فأصح أقوال العلماء أنه لا ينبغي له الرجوع، ولكن إذا رجع وجب على المأمومين متابعته، وصلاته وصلاة المأمومين وراءه صحيحة. والله تعالى أعلم.
يقول قلت في المسألة التي فيها لو أن إنسانا انتصب قائما ثم تذكر أو ذكره الناس فعاد إن صلاته لا تبطل، والسؤال أليس أن المصلي إذا نزل من ركن إلى واجب تبطل صلاته، علما أن ذلك حصل فأفتى أحد طلبة العلم بإعادة الصلاة.
نعم، لم يحكم لبطلان الصلاة في هذه الصورة المذكورة، لأن الإمام راجع إلى أصل معتبر شرعا وهو التشهد الأول، ولو كان رجوعه لغير الأصل لحكم ببطلان صلاته. ومن ثم قال العلماء إن رجوعه إلى الأصل مع وجود شبهة الصحة، والأصل صحة صلاته، يوجب إبقاء الصحة وعدم الحكم ببطلان صلاته.
وأما من قال ببطلان صلاته فهو قول ضعيف قال به بعض السلف. والصحيح صحة صلاته لمكان الاعتبار لمكان الرجوع إلى الأصل ولشبهة المتابعة ولشبهة الاعتماد على الأصل فلا يحكم ببطلان الصلاة. والله تعالى.
يقول السائل: إذا سهى المصلي أثناء سجوده للسهو فقال تشهدين قبل السلام، يعني قال تشهدين بعد سجوده للسهو، فهل يشهد مرة أخرى للسهو؟
نعم، هذا يسميه العلماء السهو المستنكح المستمر. وقال بعض العلماء أنه يسجد فيلزمه أن يسجد لأن الصلاة ما تمت، فلو أنه قرأ التشهد أو فصل بين السجدة الأولى والسجدة الثانية بتشهد قالوا شرع له أن يسجد سجود سهو بعد سهو، وإن كان الذي يقوى أنه لا يشرع له ذلك، لأن سجود السهو لأن سجود السهو فعل منفصل عن الصلاة شرع من أجل الصلاة، يعني أن الجبر من أجل الصلاة لا من أجل سجود السهو. فلما وقع الخلل في سجود السهو نفسه تم سجود السهو بالسجدتين التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي السهو عنها خارجا عن الصلاة فلم يؤثر. والله تعالى.
يقول: لو أن مأموما جاء متأخرا عن الإمام ركعة وقد سهى الإمام سهو زيادة فسجد بعد السلام، فماذا يفعل المأموم الذي بقي له ركعة؟ هل يسجد مع الإمام أم يتم؟
من دخل وراء الإمام وكان الإمام قد سبقه بشيء من أركان الصلاة كأن تفوته الركعة فأكثر، فإذا سلم الإمام وكان الإمام يريد أن يسجد بعد السلام فهل تبقى حتى تسجد معه السجود البعدية ثم تتم صلاتك، أم تقوم لإتمام الصلاة؟ وجهان للعلماء، أصحهما وأقواهما أنك تقوم لإتمام الصلاة مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين: وما فاتكم فأتموا. وأما بالنسبة لسهو الإمام فبعد أن تتم ما فاتك تسلم من صلاتك وتقضي السجدتين على أصح الوجهين عند العلماء. وقال بعض العلماء يسجد معه ولكن هذا ضعيف من حيث ظاهر النص، والأصح ما قلناه أولا. الله تعالى.
يقول السائل: ما صحة القول بأنه لا حرج في المرور بين يدي المصلي في الحرم المكي والمدني مع شدة الزحام؟
أما الذي يظهر أن الحكم عام سواء شدة الزحام أو خف، ونحن مع شدة الزحام نصلي إلى السترة وندفع الناس ولا سجدون من دوح، لكن لا يأتي الإنسان أماكن الزحام ويصلي فيها، لا، يتأخر يأتي فيها. ما إذا أراد أن يصلي ركعتين الإحرام يدخل الأروقة في حال الزحام ويصلي. ولذلك القول بأنه تسقط السترة لا دليل عليه، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بازدحام الناس ورأى ذلك وشاهد ولم يستثنى مكة، فالأصل البقاء على هذا العموم ولا يستثنى بالرأي والقياس مع وجود النص العام، فيبقى على هذا العموم. ولكن لا ينبغي الإنسان أن يأتي في مواضع ازدحام الناس ويؤذيهم، وإنما يتأخر بالركعتين الإحرام. يجوز الإنسان يصلي حتى في بيته داخل مكة، ولو أن يصليها في الدور الثاني، ولو أن يصليها في أي موضع من مكة لا حرج عليه، هذا إذا خشي أنه يؤذي الناس أو أنه تقطع صلاته خاصة مع كثرة مرور النساء. وبناء على ذلك فإن الأصل أن يبقى على هذا العموم ولا وجه للاجتهاد والترخيص. وأما بالنسبة لو أن الإنسان صلى وجاءت مجموعة كبيرة وما استطاع يدفع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هم يأثمون وأنت لا تأثم، هم يأثمون بالمرور بين يديك وأنت تدفع ما استطعت لعموم النص، ولا إثم عليك. والله تعالى.
يقول السائل: إذا تيقن المصلي
أما في حرم المدينة فلا إشكال. أبو سعيد الخدري لما قدم عليه الغلام كما في الصحيحين وأراد أن يمر بين يديه دفعه ولم يجد الغلام ممدوحا، دفع حتى صكه سكة على صدره، اشتكى منها إلى مروان والي المدينة،
ترى أخبره أبو سعيد بنفس النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. هذا يدل على أن حرم المدينة داخل في هذا العموم. والعجيب أنني سمعت بعض طلاب العلم يستثني حرم المدينة مع أن النصوص ما وردت إلا في حرم المدينة. ولذلك يشرع للإنسان أن يدفع المال في حرم المدينة وغيرها. والله تعالى.
إذا تيقن المصلي عدم المرور بين يديه فهل يلزمه السترة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ذهب أما بعد فقد ذهب بعض السلف إلى أنه إذا أمن المصلي المرور بين يديه جاز له ترك السترة. وذهب طائفة من العلماء رحمهم الله إلى أن الحكم عام، وهذا الذي أشار إليه بعض المحققين من أهل العلم إلى أنه يستوي في ذلك أمن النار وعدم أمنه لعموم النص الذي دل على مشروعية السترة. الله تعالى أعلم.
يقول: ما صحة القول بأن سترة الإمام تعتبر سترة للمأموم؟
نعم، هذا القول دلت عليه السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقراره لعبد الله بن عباس حينما أرسل وغيره ترفع بين الصفوف. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة في الحديثين القادمين. الله تعالى.
يقول: هل الطفل الرضيع أو الصغير جدا أو الطفل الذي يبلغ 7 سنوات يأخذ حكم الرجل البالغ في قطع الصلاة بالمرور بين يدي المصلي؟
هو الطفل الرضيع كونه لا إدراك له لا يجب إسقاط الحكم عنه، ولذلك البهيمة لا عقل لها. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنه في ظاهر النص يشمل الصغير والكبير والرضيع وغير الرضيع، لأنه قال: مثل مؤخرة الرحم ثم لا يضرهما مر وراءها. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالمنع، ولذلك قال بعض العلماء: إن العبرة بالمرور بين يدي المصلي لأنه يحول بينه وبين الخشوع إذا رمى ببصره إلى موضع سجوده. وهذه العلة يستوي فيها الصغير والكبير ويستوي فيها الحيوان والإنسان، وهذا هو أقوى الأقوال. والله تعالى أعلم.
يقول: هل الصلاة إلى السترة واجبة بمعنى من ترك السترة أثم على ذلك؟
نعم، هذه تقدم أن الصحيح أنها واجبة. الصحيح أن السترة واجبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وليس هناك دليل يدل على صرف هذا الأمر عن ظاهره. الله تعالى.
يقول: هل إذا مر رجل أمامي وأنا في صلاتي ولم أمنعه هل تبطل الصلاة؟ وهل ببطلان هذه الصلاة سواء كانت فرضا أم نفلا يجب علي إعادتها؟
إذا مر الرجل بين يدي المصلي فإن ذلك لا يوجب بطلان صلاته، حتى ولو كان المار كافرا ولو كان مجوسيا أو وثنيا إن ذلك لا يوجب بطلان الصلاة. ولكن إذا مرت المرأة أو الكلب أو الحمار فإنه يوجب قطع الصلاة، وذلك كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في حديث ابن عباس وفي حديث عائشة رضي الله عنها، وبيان الدليل الصحيح على ذلك من السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للرجل فإنه لا يوجب قطع الصلاة، ولكن إذا سمحت له فمر أثمت ونقص أجرك في الصلاة، لأنه يذهب خشوعها ويذهب درجة الكمال فيها. والله تعالى.
هذا سائل يقول: إنني في حج هذا العام قد تركت واجبا وهو المبيت بمزدلفة، وذلك بسبب شدة الزحام التي حالت دون الوصول إلى مزدلفة التي دخلتها بعد طلوع الشمس من يوم النحر، فماذا يجب علينا في هذا الترك الذي قد يعذر فيه الإنسان ومعنا نساء؟
من ترك المبيت بمزدلفة وكان فإنه لا يخلو من 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون معذورا، والحالة الثانية أن يكون في حكم المعذور،
والحالة الثالثة أن يكون غير معذور، أن يكون معذورا كالنساء الضعفة والرجال الضعفة من كبار السن والمرضى والذين لا يستطيعون أن يغادروا السيارات ويواصلوا المشي إلى مزدلفة. فهذا النوع من الناس الضعفة الذين لا يستطيعون مغادرة السيارات والنزول من الزحام الذي حصل، فهؤلاء لا شيء عليهم ولا دم عليهم، لأنهم مشتغلون بالوصول إلى هذا الواجب، وبناء على ذلك فإنهم يسقط عنهم الدم الذي يجبر به المبيت بمزدلفة. النوع الثاني من هو في حكم المعذور، وهم الأشخاص الذين يكونون مع هؤلاء كالرجل مع أبيه كبير السن، وكالرجل مع أمه كبيرة السن ونحو ذلك، ممن مرتبط ممن هو مرتبط بإنسان ضعيف. أما لو كان هناك ثلاث رجال يمكن أحدهم يجلس واثنان يذهبان، فإن الاثنين يعتبران غير معذورين، ليس بمعذورين، وأحدهما معذور وهو الذي يجلس مع كبير السن. فالمقصود أن من كان مرتبط بضعفه أو عجزه لا يمكنهم المشي ولا يمكن أن يتركهم، يخاف عليهم أو عرض يخشى عليه، هذا يعذر. النوع الثالث غير المعذورين، غير المعذورين وهم الشباب أو الناس الذين بهم جلد وقوة على المشي، فهؤلاء إذا جلسوا في السيارات وانتظروا الدفع وهم مستطيعون للمشي والمضي إلى مزدلفة وجب عليهم جبر ذلك المبيت بدم، لأنه بإمكانهم النزول حتى ولو كانوا نساء. إذا كانت امرأة تستطيع أن تمشي تستطيع أن تواصل المشي فما يجب عليها دم، لأنها تركت واجبا وجلوسها في السيارة ليس بعذر، فهذا يعتبر من واجبات أعني المبيت من واجبات الحج. فلما كان بإمكانها أن تنزل من السيارة وأن تواصل المشي ولم تفعل ذلك قصر وأجلت بعاقبة تقصيرها ولزم الدم ضمانا لهذا الواجب الذي أمرت فيه النصوص التي دلت على وجوده النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فالناس على ثلاثة أقسام: من حبس السيارات ليلة المزدلفة إما أن يكون معذورا كالمرضى والضعفة فهؤلاء لا شيء عليهم، أو يكون الشخص مرتبط لهؤلاء المعذورين فلا شيء عليه، وإما أن يكون غير معذور كالمرأة والرجل الذي يستطيع أن ينزل ويواصل المشي، فهؤلاء يلزمهم الدم ويلزمهم ضمان المبيت بدم يذبح بمكة ويتصدق به على فقراء الحرم، حكم وحكم الواجبات التي يفرط فيها. الله تعالى.
طيب إذا كان السائق الذي يسوق السيارة لا يستطيع النزول بتركه للسيارة، هل يعني يدخل بأي قسم من الأقسام؟
نعم، هذا إذا كان السائق معه الضعف والعجزة أو في حكم المعذورين، وأما إذا لم يكن معه إنسان هؤلاء فيتعاطى الأسباب التي يمكنه عن طريقها تجويب السيارة وإدراك ولو لحظة من المبيت من الزلفة حتى يسقط عنه الواجب، فإذا قصر أذن بعاقبة تقصيره. نعم.
يقول: أردنا التعجل في أيامنا إلا أننا لم نستطع الرمي إلا بعد العشاء، وقد خرجنا من مخيمنا لرمي الجمرات قبل الغروب بساعة ونصف، إلا أننا مع شدة الزحام رمينا بعد العشاء وخرجنا من منى، فما الحكم؟
ظاهر قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أن يكون قد خرج قبل غروب الشمس من منى بكامله. فكل من أراد التعجل لا يسقط عليه أنه متعجل إلا إذا خرج بجسمه كاملا قبل غروب الشمس. والدليل على اشتراط غروب الشمس أن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين، والمراد باليومين الحادي عشر والثاني عشر. فإذا غربت الشمس تعجل في الليلة الثالثة ولم يتعجل في اليومين، فخرج عن ظاهر نص القرآن، ولذلك العبرة في التعجل بخروج الجسم كاملا من منى قبل غروب الشمس. أما لو حزم متاعه وشد رحلة قبل أن تغرب عليه الشمس فلا تأثير لذلك، بدليل بقاء مشرك عليه وهو الرمي. ولذلك لن يصف الإنسان بكونه متعدلا بمجرد حجم أمتعته وخروجه من مخيمه، بل العبرة بخروج جسمه كاملا. وهذا هو منصوص أهل العلم رحمهم الله، والذي عليه العمل عند أهل العلم والفتوى من المتقدمين، وهذا هو المحفوظ في كتب أهل العلم رحمهم الله. لا عبرة بشد الرحم ولا عبرة بحجم الأمتعة، إنما العبرة بالخروج كليا. والله وصفه بكونه متعجل، وهذا يستلزم العجلة والمسارعة والمبادرة. فلو حدث بالزحام ولم يرمي ولم يخرج إلا بعد المغيب بلحظة واحدة ولو نصف ساعة أو ثلث ساعة أو ربع ساعة، وجب عليه المبيت، ووجب بوجوب المبيت رمي الجمار الثلاث. فإذا خرج ولم يفعل ذلك وجب عليه الدمان، الدم الأول على ترك المبيت ليلة 13، لأنه لم يرخص له بالترك، والدم الثاني لترك رمي الجمار الثلاث. والله تعالى أعلم.
وعلى هذا يتبعه سؤال يقول فيه السائل: هل كل محظور يلزمه دم أم ممكن أن نجمع بين يعني كل المحاضير بدم واحد؟
نعم، هذا فيه تفصيل. من فعل محظورات الإحرام فإن كانت من جنس واحد ولم يكفر عنها وجبت عليه فدية واحدة. مثال ذلك: لو تطيب مرات، أو غطى رأسه عالما مرات، أو حلق شعره مرات، فإنه يجب عليه فدية واحدة إذا لم يفتدي في المرة الأولى أو الثانية. أما لو أنه فعل محظورات مختلفة، كأن يكون غطى رأسه وحلق شيئا من شعره أو قصر شيئا من أظافره، فلكل نوع فدية مستقلة كما سبق تقريره في باب المحظورات. فيفصل في المحظورات أولا ما اتحد جنسه وما اختلف، ما اتحد نوعه وما اختلف نوعه. فما اتحد نوعه كالتطيب مرات أو حلق الشعر مرات فإنه تجب عليه فدية واحدة، وأما إذا اختلف فإنه تجب عليه فدية كل بحسب نوعه. والله تعالى أعلم.
يقول: أنا رجل مقيم من أهل جدة، ذهبت إلى الحج وكنت مفردا، ولم أطف طواف الإفاضة ولم أسعى سعي الحج ولم أطف طواف الوداع إلى الآن، وقد رجعت إلى جدة وأنا الآن في جدة، علما بأنني لم أجامع زوجتي، فماذا يلزمني؟
يا أخي لا تتق الله عز وجل، لا تستطيع أن تطرف القبول، ولا تستطيع به طواف الإحرام، ولا تستطيع به طواف الوداع. أي خير حرمته وأي فضل منعته، وما يدريك أن الطواف الوداع لهذا تصل دعوة تكون سببا في سعادتك في الدنيا والآخرة. ما هذا التساهل في أمور الحج؟ وما هذا التلاعب بشعائر الدين؟ لا ينبغي هذا. من أجل الشعائر الطواف بالبيت، الذي يعتبر من أفضل وأجل القربات من الله عز وجل، الطواف بالبيت الذي من أجله بنيت هذه البنية، وأمر الله نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام أن يطهر بيته للطائفين. تحرم نفسك من طواف القدوم ومن طواف الوداع ومن طواف الإفاضة. ينبغي عليك الرجوع إلى مكة وتطوف بها طواف الإفاضة، لأنه ركن ولا تزال الآن متلبسا به، فيجب عليك أن تذهب وأن تطوف طواف الإفاضة. وأما بالنسبة لطواف الوداع فينبغي عليك ذنب، فلا يجوز لمن كان من أهل جدة أن يخرج من مكة بعد انتهاء الحج إلا بعد طواف الوداع. إن المرأة الحائض النفساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، وأوصيك أخي بالندم والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل. فإن الإنسان إذا أوجب على نفسه الحج والعمرة وجب عليه أن يتأدب بآدابها وأن يؤدي شعائرها عن الوفي الذي يرضي الله. وأسأل الله لنا ولك العافية. والله تعالى
لأهل جدة أن يخرج الإنسان منهم بدون أن يؤدي طواف الوداع، ثم يعود قبل نهاية شهر الحجة ويؤدي طواف الوداع.
هذه الفتوى لا أعرف لها دليلا، لا من الكتاب ولا من السنة. ومن يقول بهذه الفتوى فليطالب بالدليل من الكتاب أو السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. أي يا معشر الحجاج، إذا أردتم أن تخرجوا من مكة فلا تخرجوا إلا بعد الطواف. وقالت عائشة كما في صحيح مسلم: كان الناس يسترون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافا إجمالا من بيت الحرام. فلذلك من قال إن أهل جدة في حكم حاضر المسجد الحرام هذا قول مبني على الاجتهاد، وركب الرفع على الاجتهاد، وأسقط دلالة النص بالأمر بناء على الاجتهاد. وهذا نسبة الحقيقة أراه ضعيف من ناحية الأصولية ومن ناحية النظرية، فإنه لا يستقيم أن يقال بإسقاط علوم النص لهذا النظر والاجتهاد. والأصل أن أهل جدة وغيرها على حد سواء حتى يدل الدليل على الاستثناء. والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب على الحجاج قاطبة أن لا يستروا إلا بعد أن يطوفوا بالبيت، واستثنى من ذلك أهل مكة لأنهم قاطبون بمكة. وأما أن يذهبوا ثم يرجعوا بعد الزحام إلى الطواف لا أعرف لذلك دليلا من الكتاب ولا من السنة، ولا أعرف أحد من السلف يقول بهذا القول. ومن استطاع أن يخبر لي دليل من الكتاب أو من السنة أو قول عن رجل من أهل العلم من المتقدمين فإني أعتبرها فائدة جميلة. وأنا لا أعرف هذا رغم كثرة البحث لهذه المسألة والاطلاع، لا أعرف أحد يقول بهذا القول. وبناء على ذلك فإن الأصل بقاء على هذه النصوص وتوديع عن بيت الحرام والطواف بالبيت الحرام وإصابة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من تعظيم هذه الدنيا التي أمر الله بتعظيمها، فلا يسر الحاج حتى يطوف بالبيت. وقد كان أهل وادي فاطمة قريبين من مكة أقرب من جدة، ومع ذلك ما أثر عن أحد من السلف أنه رخص لهم أن ينزلوا إلى وادي فاطمة ويرجعوا بعد زحام الناس. ما أعرف في هذا رخصة، والأصل بقاؤهم على العموم، والله تعالى.
يقول إذا طاف الشخص طواف الوداع ثم بات يومه ذلك في مكة أو في منى، فهل يلزمه طواف وداع آخر أم لا؟
طواف الوداع السنة فيه أن يكون آخر عهد الإنسان، فإذا أردت أن تخرج من الحج ينبغي أن يكون آخر ما تفعل الطواف بالبيت. وهذه شعيرة جميلة ولها حناوة ونبلة في القلوب، اختار الله عز وجل لها هذا المنسك الكريم حتى يكون آخر. فالإنسان سبحان الله إذا كان يستشعر قيمة هذه العبادة وطاف بالبيت ويحس أنه آخر عهد بالبيت، انبعثت أشجانه وأحزانه، كان أقرب إلى الخشوع إلى ذكر الله وإلى تملق الله، وسأل الله صلاح الحال، وسأل الله الحسنى فيما يقدم عليه من عمره. فلذلك شرع هذا الطواف ودلالا لهذا البيت لكي يكون الناس آخر عهد بهذا المكان المطهر المشرف. ولذلك قال بعض العلماء لو أن إنسانا طاف بالبيت طواف الوداع ووقف بتجارة وبيع وجب عليه أن يرجع ويعيد طواف الوداع، فلا يسقط عليه أنه طاف طواف الوداع إلا إذا كان آخر عهده بالبيت وبمكة الوداع وداع ذلك البيت. وبناء على ذلك من باب أولى وأحرى إلى باب، فمن بات إجماعا وجب عليه أن يعيد طواف الوداع. كل من بات بعد طواف الوداع وجب عليه أن يعيد طواف الوداع وأن يطوف ثانية بعده. الله تعالى.
يقول هل يجوز أن يجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟
لا حرج أن يطوف الإنسان طواف الإفاضة ويأني تحته طواف الوداع، ولكن بشرط عند بداية الطواف تنوي الإفاضة وتجعل نية طواف الوداع من درجة، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهدك بالبيت طواف. فإذا طف طواف الإفاضة وحصل هذا الطواف حصل مقصود طواف الوداع، وهو أن آخر عهدك بالبيت طواف. ولو أن الإنسان طاف بالبيت ونسى طواف الإفاضة ففي الشرط الثاني أو الثالث تذكر طواف الإفاضة لم يجزه ما عن طواف الوداع ولا عن الإفاضة، ويعتبره طوافا نافلا، ثم يبتدئ من جديد ويطوف طواف الإفاضة مدرجا تحت طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
نعم. يعني هل المقصود بذلك أن يؤخر طواف الإفاضة؟
لا حرج، ولكن السنة أن يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر. ولذلك سبحان الله السنة ولو لم تكن واجبة لكن إذا تركها الإنسان لابد يعاقب غالبا. يقولون عن بعض السلف أنه ركب على دابته فكسعت به دابته وسقط، وقال إني أعرف الذنب الذي من أجله جنح الدابة. قيل وما ذاك؟ قال لأني تركت غسل الجمعة. فالناس الآن الذين يتركون طواف الإفاضة يوم النحر منهم من ينسى نية طواف الإفاضة ويطوف طواف الوداع ولا يتذكر نية إلا بعد الانتهاء، ومنهم من يطوف طواف الوداع وينسى طواف الإفاضة بالكلية ولا يتذكر إلا بعد أن يسافر. وكثير من الناس يتصل علي ويسألني وقد وقع في ذلك، فأقول عن هذا بسبب ترك السنة، وإلا لو أنه أصاب السنة ونزل يوم العيد وطاف طواف الإفاضة ثم طاف طواف الوداع لكان سليم من هذا كله، ولكن غالبا من ترك السنة أن يعاقب.
يقول: قمت بأداء فريضة الحج ودفعني أخي بعض المبلغ، وأخي يبيع في المحل، فما الحكم في الحج التي قمت بها؟ وهل علي رد المبلغ له إذا رددت المبلغ له؟ فهل يعتبر الحج التي حججتها صحيحا؟ لا
يجب للإنسان أن يحج بمال غير، فإذا أعطاك إنسان المال جاز لك أن تحج به إلا إذا علمت أن مكسبه حرام، فإذا علمت أن مكسبه حرام وخبيث فلا تدخله في عباده. ولذلك ينبغي أن يكون مال الحج مالا طاهرا بعيدا عن الشوائب. إذا حجبت بمال نفسة بكم فما حجبت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة ما كل من حجبت الله مبرورا. فينبغي أن يكون المكسب طيب. فإذا كان الشخص أعطاك مال فهو على حالتين، إما أن يقول لك هذا المال هبة خذه لك واذهب وحج به، فلا حرج عليك أن تقبل هبة وأن تحج من ماله، خاصة إذا كان الإنسان له حق الوالد والأخ والصديق ونحو ذلك فخذ منه. والحالة الثانية أن يقول لك خذ هذا المال دين عليك، فحينئذ يجوز للإنسان أن يحد بمال الدين ولا يجب عليه ذلك، خاصة إذا كان يرجي راتبا يأتيه أو تجارة تأتيه أو صفقة تأتيه. فإذا أخذت هذا المال لنية الدين وجب عليك رده، وإن أخذته على نية الهبة وأعطته على نية الهبة فهو مال حلال لا حرج عليك في الانتفاع به، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.
مع تحيات إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة، حي الثورة أمام بوابة مسجد الأمير مسجد الجمهورية، هاتف رقم 68-78-398 أو 68-80-736.